الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فالتوبة تمكن صاحبها من تخطي عقبات الشيطان. وضح ذلك. لا فلاح للمسلم إلا بالتوبة النصوح لله سيده وخالقه ومولاه، وهي التوبة التي يتخطى بها المسلم عقبات الشيطان الرجيم السبعة التي يطلب الشيطان عليها ابن آدم، وهي الكفر والبدعة والكبائر والصغائر والمباحات والأعمال المرجوحة وتسليط جنده عليه بأنواع الأذى. والشيطان الرجيم يرصد ابن آدم في كل عقبة من هذه العقبات، وأكبرها وأشدها عقبة الكفر. فإن ظفر الشيطان اللعين بابن آدم في هذه العقبة بردت نار عداوته واستراح. فإن تجاوز ابن آدم هذه العقبة ونجا منها ببصيرة الهداية وسلم بنور الإيمان، طلبه الشيطان على عقبة البدعة، وهي عقبة خطيرة لها شرها المستطير وآثرها الخطير على صاحبها والواقع فيها، وقد تهلكه وتدمره وهو لا يشعر بذلك، ويأخذ هوى النفس والإعجاب بالرأي والتعصب مساحة واسعة في محيط البدعة بتغذية البدعة وتنميتها. وخطر البدعة أنها متصلة بما ألفه كثير من الناس في حياتهم من الأعراف والعادات التي لا صلة لها بالإسلام، فيعيش الفرد وهو يمارس البدعة من خلال تلك الأعراف والعادات التي ألفها، وهو لا يحس بغرابة البدعة في حياته، بل يراها أمرا عاديا وجزءا من حياته. ولذلك فلا بد في علاج البدعة ومواجهتها من مراعاة ذلك. فإن نجا ابن آدم من هذه العقبة الثانية وخلص منها بنور السنة واعتصم منها بحقيقة المتابعة وما مضى عليه السلف الأخيار من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، طلبه الشيطان على عقبة الكبائر وزينها وحسنها له، وأوحى إليه بفكر الإرجاء الضال الذي يرى أصحابه أن الإيمان هو نفس التصديق فلا تقدح فيه الأعمال، وأنه لا يضر مع التوحيد ذنب. ولا شك أن فكر الإرجاء فكر منحرف ضال مضل يهدم الإسلام من قواعده، وقد جر على الإسلام والمسلمين بلاء عظيما وشرا مستطيرا. والذي ليست له إلا شهادة لله بالألوهية ولنبيه بالرسالة هو كإنسان مقطوع الأطراف، مفقوع العينين، فاقد لجميع أعضائه الباطنة والظاهرة، لا أصل الروح. وكما أن من هذا حاله قريب من أن يموت فتزايله الروح الضعيفة المنفردة التي تخلف عنها الأعضاء التي تمدها وتقويها، فكذلك من ليس له إلا أصل الإيمان وهو مقصر في الأعمال قريب من أن تقتلع شجرة إيمانه إذا صدمتها الرياح العاصفة. فكل إيمان لم يثبت في اليقين أصله ولم تنتشر في الأعمال فروعه، لم يثبت على عواصف الأهوال عند ظهور ناصية ملك الموت وخيف عليه سوء الخاتمة، لا كمن يسقى بالطاعات على توالي الأيام والساعات حتى رسخ وثبت. وأما العقبة الرابعة التي يكمن الشيطان فيها لابن آدم بعد تجاوزه لعقبة الكبائر فهي عقبة الصغائر، وكثير من الناس يغويهم الشيطان بالصغائر ولا يرون بذلك بأسا ما داموا مجتنبين للكبائر في نظرهم، ولا يزال يهون عليهم أمرها حتى تكون محل إصرار منهم، فيكون مرتكب الكبيرة الخائف الوجل النادم أحسن حالا منهم، ورب صغيرة مع الإصرار والاستخفاف كانت أعظم من الكبيرة، وقد تهلك الصغيرة صاحبها وهو لا يشعر، وذلك أن استقلال المعصية عين الجرأة على الله، وجهل بقدر من عصاه وبقدر حقه، وإنما كان مبارزة لأنه إذا استصغر المعصية واستقلها هان عليه أمرها وخفت على قلبه، وذلك نوع مبارزة. والصغيرة تكبر بأسباب منها الإصرار والمواظبة، ولذلك قال بعضهم لا صغيرة مع إصرار ولا كبيرة مع الاستغفار، والعفو عن كبيرة قد انقضت ولم يتبعها مثلها أرجى من العفو عن صغيرة يواظب عليها العبد. مثال ذلك قطرات من الماء تقع على حجر متواليات، فإنها تؤثر فيه، ولو جمعت تلك القطرات في مرة وصبت على الحجر لم تؤثر فيه. لهذا قال صلى الله عليه وسلم أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل، رواه مسلم. ومن الأسباب التي تعظم بها الصغائر أن يستصغر الذنب، فإن الذنب كلما استعظمه العبد صغر عند الله تعالى، وكلما استصغر العبد الذنب كبر عند الله تعالى، لأن استعظامه يصدر عن نفور القلب منه وكراهته له. قال ابن مسعود رضي الله عنه إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه في أصل جبل يخاف أن يقع عليه، وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب وقع على أنفه فقال به هكذا، أخرجه البخاري. وإنما يعظم الذنب في قلب المؤمن لعلمه بجلال الله تعالى، فإذا نظر إلى عظمة من عصى رأى الصغيرة كبيرة. وفي البخاري من حديث أنس رضي الله عنه إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، إن كنا لنعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. لا تنظر إلى صغر المعصية، ولكن انظر إلى عظمة من عصيت. ومن الأسباب التي تعظم بها الصغائر أن يفرح بالصغيرة ويتمدح بها، كان يقول أما رأيتني كيف مزقت عرض فلان وذكرت مساوئه حتى أخجلته، أو يقول التاجر أما رأيت كيف روجت عليه الزائف وكيف خدعته وغبنته. فهذا وأمثاله تكبر به الصغائر. ومنها أن يتهاون بستر الله تعالى وحلمه عنه وإمهاله إياه، ولا يدري أن ذلك قد يكون مقتا ليزداد بالإمهال إثما، والشيطان اللعين لا يفتر عن اصطياد ضحاياه. فإذا سلم العبد من هذه العقبة بالتحرز والتحفظ ودوام التوبة والاستغفار وأتبع السيئة الحسنة كمن له الشيطان في عقبة المباحات وطلبه عليها، وهي التي لا حرج على فاعلها، فشغله بها عن الاستكثار من الطاعات وعن الاجتهاد في التزود لمعاده، ثم طمع فيه أن يستدرجه منها إلى ترك السنن، ثم من ترك السنن إلى ترك الواجبات. والواقع المشاهد في حياة الناس أنهم يتوسعون في المباحات توسعا يجدون من أثره في قلوبهم شدة وقسوة. ولا شك أن العاقل يدرك خطر التوسع في المباحات وأثرها على نفسه، فيتوسط فيها توسطا لا يضره، فهو يدرك أن الوسائل لها حكم المقاصد، ويدرك أن سلف هذه الأمة لم يكن من سبيلهم التوسع في المباحات مع قدرتهم على ذلك، والأمر يحتاج إلى بصيرة وفهم وتدبر ومعرفة بالآثار، ومعرفة أيضا بآثار التوسع في المباحات. فالعاقل لا يقع في أخطاء الآخرين حتى لا يتجرع كأس نتاجها المر. والإكثار من الطاعات والإقبال على العبادة والذكر ومراقبة أحوال النفس وتقلباتها، واليقين بأن موعد الرحيل عن الدنيا قريب، ومعرفة أن الله تعالى نعى على قوم عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا فاستمتعوا بها، كل ذلك وسواه مما يعين المرء على التوسط في أمر المباحات وعدم الإغراق فيها. ومن نجا من هذه العقبة ببصيرة تامة ونور هاد ومعرفة بما يعين على النجاة فيها كمن له الشيطان اللعين والعدو المبين في العقبة التي تليها، وهي عقبة الأعمال المرجوحة المفضولة من الطاعات، فأمره بها وحسنها في عينه وزينها له وأراه ما فيها من الفضل والربح، ليشغله بها عما هو أفضل منها وأعظم كسبا وربحا. وذلك لأن الشيطان اللعين لما عجز عن تخسير المسلم أصل الثواب طمع في تخسيره كمال الثواب وفضله ودرجاته العالية، فشغله بالمفضول عن الفاضل، وبالمرجوح عن الراجح، وبالمحبوب لله عن الأحب إليه، وبالمرضي عن الأرضى له. إن الشيطان قد يأمر أحيانا ببعض الأعمال المرجوحة ويزينها ويغري بها في سبيل أن يصرف المسلم عن أعمال أخرى أعظم فائدة منها، وتلبيس الشيطان في هذا المجال على أهل الطرق المنحرفة والمنحرفين لا يعد ولا يحصى. فنجد الواحد منهم مشغولا بقراءة أوراد وأحزاب ليس لها من السنة الصحيحة سند، بينما هو لا يقرأ في شهره سورة من كتاب الله تعالى اللهم إلا في صلاة مفروضة. ومهمة العلماء في البيان في هذا الأمر مهمة مسؤولة، وهي مهمة تستمد أصولها في البيان والتوجيه من كتاب الله تعالى ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بيانا يستر ولا يفضح، ينصح ولا يجرح، يؤلف ولا يفرق، يقرب ولا يباعد، يرغب ولا ينقر، بيانا يرغب ولا ينفر، بيانا يدل الناس في ضوء هذه المعاني على معرفة وفقه الأعمال ومراتبها عند الله تعالى ومنازلها في الفضل، ومعرفة مقاديرها والتمييز بين عاليها وسافلها، وفاضلها ومفضولها، ورئيسها ومرؤوسها، وسيدها ومسودها. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فإن في الأعمال والأقوال سيدا ومسودا ورئيسا ومرؤوسا وذروة وما دونها، كما في الحديث الصحيح: سيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت. الحديث وهو في البخاري. وفي الحديث الآخر: الجهاد ذروة سنام الإسلام، أخرجه أحمد والترمذي بإسناد صحيح. وفي الأثر: إن الأعمال تفاخرت، فذكر كل عمل منها مرتبته وفضله، وكان للصدقة مزية في الفخر عليهن. ولا يقطع هذه العقبة إلا أهل البصائر والصدق من أولي العلم السائرين على جادة التوفيق، قد أنزلوا الأعمال منازلها وأعطوا كل ذي حق حقه. وأما العقبة السابعة فهي العقبة التي لا ينجو منها أحد، ولو نجا منها أحد لنجا منها رسل الله وأنبياؤه وأكرم الخلق عليه، هي عقبة تسليط الشيطان جنده على المسلم بأنواع الأذى على حسب مرتبته في الخير. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فكلما علت مرتبته أجلب عليه العدو بخيله ورجله، وظاهر عليه بجنده، وسلط عليه حزبه وأهله بأنواع التسليط. وهذه العقبة لا حيلة له في التخلص منها، فإنه كلما جد في الاستقامة والدعوة إلى الله والقيام بأمره جد العدو في إغراء السفهاء به، فهو في هذه العقبة قد لبس لأمة الحرب وأخذ في محاربة العدو لله وبالله، فعبوديته فيها عبودية خواص العارفين، وهي تسمى عبودية المراغمة، ولا ينتبه لها إلا أولو البصائر التامة. ومراغمة الشيطان اللعين ميدان واسع تتجدد فيه أنواع المواجهة والأسلحة بين المسلم وبين الشيطان الرجيم. التوبة لله تعالى من أمضى الأسلحة وأقواها في مراغمة الشيطان وقهره. فكلما زين هذا العدو الخطيئة للمسلم راغمه بالتوبة، فأحدثت له هذه المراغمة عبودية أخرى، وذلك من أسرار وأنوار التوبة، حيث يترك المسلم بالتوبة في مدارج العبودية لله تعالى والقرب منه ونيل محبته ورضاه. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.